بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بسجود السهو، هل يشرع تكبير لسجود السهو؟ ها؟ يشرع التكبير، أي تكبير يشرع؟ تكبير للسجود وتكبير للرفع منه. وهل يشرع تكبير للإحرام ثم تكبير للسجود؟ لا، لحديث اليدين وغيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. طيب، السلام هل يشرع لسجود السهو؟ إذا كان السجود قبل السلام فيجزئهما تسليم الصلاة، وإذا كان بعد فيشرع أن يسلم مرة أخرى. والدليل ما فيه أنه مسلم منه، غيره من حديث ابن سعود وحديث عمران بن حصين، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد أن سجد سجدتين بعد السلام، وهما في مسلم، حديث ابن مسعود وحديث عمران. التشهد هل يشرع؟ ها؟ تفصيل.
أما قبل السلام،
قبل السلام لم يقل به أحد سوى رواية عن مالك، جاء عن ابن مسعود وما حاله؟ منقطع. نعم.
أما بعد السلام،
وبعد السلام كل ما ورد من الأحاديث في ذلك لا يصح، فالصحيح أنه لا يتشهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تقدم معنا أمس، فلا يتشهد بعد السلام كما قال شيخ الإسلام، لأنه لو كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا. طيب، نواصل نقرأ، ورتبنا المسائل على ما رتبه الشوكاني رحمه الله، وإلا فتأتي إن شاء الله إضافات إليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، وتقدم أن الشوكاني رجح فيه ماذا؟ أنه إيش؟ لا، سنة رجح في الدراري وفي النيل رجحناه، وسبق معنا ما حكم، قلنا واجب ومستحب، واجب على الصحيح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في كل ركعتين فليقل، حديث المسعود في السنن، تقدم معنا هذا. قال: فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، ولحديث لكل سهو سجدتان. مر معنا هذا الحديث، ما حاله؟ ضعيف، من طريق من؟ نعم، زهير بن سالم العنسي الحمصي، قال الدارقطني فيه: منكر الحديث، روى الحديث عن من؟ عن ثوبان، ولم يسمع من ثوبان، ففي علتان. زهير بن سالم منكر الحديث، وهو لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه. قال وأما طيب ولحديث لكل سهو سجدتان والكلام فيه معروف ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح في صحيح مسلم ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة طيب هذه المسألة التي أشار إليها الشوكان رحمه الله بهذه الفقرة وهي هل يشرع سجود السهو لترك مستحب ولترك بعض سنن الصلاة سهوا في قولان للعلماء القول الأول قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يشرع ذهب إلى الإمام الشافعي وأبي حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه إن ترك مستحبا شرع له أن يسجد للسهو ولكنهم قالوا هذا السجود مستحب هذا السجود للسهو مستحب وليس بواجب قالوا لأن أصله مستحب فلا يكون الفرع واجبا بل الفرع مستحب ورجح هذا العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع وعلل به هذا قال لأنه ذكر مشروع مثلا لو ترك بعض الأذكار كالاستفتاح ونحوه قال هو ذكر مشروع فلو ترك شرع أن يجبره قالوا ولا يجب هذا السجود للسهو بل يستحب لأن أصله مستحب فيكون هذا الذي هو بدل عنه مستحب لا سهوا لا ما يسجد للسهو لو تركها عمدا إنما الكلام في ماذا في من سهى عن بعض المستحبات القول الثاني هو الرواية الأخرى عن أحمد وهو قول المالكية صرح به بعضهم بعض المالكية أنه لا يشرع السجود لترك شيء مستحب لأنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سهى عن شيء مستحب ثم سجد بل قال بعض المالكية قال من سجد للسهو لترك مستحب قبل السلام عمدا بطلت صلاته قالوا من سجد للسهو لترك مستحب وكان السجود قبل السلام سجد عمدا قالوا تبطل صلاته الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ليس عليه سجود السهو وإن سجد فلا بأس، ما صرح بأنه يستحب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول مع أصحاب القول الأول صرح أنه يشرع ويستحب. الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن سجد فلا بأس. الناظر فيما استدل به الشوكاني رحمه الله، في ماذا استدل الشوكاني؟ بحديث لكل سهو سجدتان، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. واستدل بسجود النبي صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، وتقدم معنا أن التشهد الأوسط واجب، فعلى هذا فلا نعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بسبب ترك مستحب. فالظاهر أنه لا يشرع في حق من سهى عن مستحب أن يسجد للسهو لعدم ورود دليل في ذلك. وتقدم معنا أن سجود السهو ما حكمه؟ واجب للأمر به. فالقول بأنه إن ترك مستحب يكون مستحبا يحتاج هذا إيش؟ دليل. إنما هو مبني على تعليل أنه إذا كان الأصل مستحبا فيكون هذا السجود مستحبا. والظاهر خلاف هذا والله أعلم. طيب فإن ترك واجبا سهوا هل يشرع له سجود السهو؟ لا، سهوا سهوا، نسي شيئا واجبا، نسي التشهد الأوسط أو نسي بعض أذكار الركوع والسجود والقيام والقعود يسجد للسهو؟ يسجد للسهو إذا ترك واجبا سهوا. هل يعيد ذلك الواجب ويفعله؟ لا لا يفعله، وسيأتي مثلا في سجود السهو هل في التشهد الأوسط هل يرجع إليه إذا قام واستتم؟ لا يرجع إليه، وسيأتي إن شاء الله. فإذا ترك واجبا سهوا سقط عنه ذلك الواجب وشرع له أن يسجد للسهو. بقي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا طيب أولا إن كان هذا الركن الذي نسيه هو تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته أصلا، بل يعيد الصلاة كل يعيد الصلاة كلها. إن كان نسي تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته أصلا، لقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو لم يحرم بالصلاة أصلا. فالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. بقي إن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، له حالتان. الحالة الأولى أن يذكره وهو في الصلاة، والحالة الثانية أن يذكره بعد السلام. إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فله حالتان، إما أن يذكره وهو لا يزال في الصلاة، أو لا يذكره إلا بعد أن يسلم من تلك الصلاة. نقرأ بعض كلام ابن قدامة رحمه الله. قال في كتابه المغني في المجلد الثاني: صفحة 423 423 ذكر بعض الصور قال الصورة الثانية: قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، إنسان سجد سجدة واحدة ثم قام مباشرة، فكم ترك أركان الآن؟ ركنين. الركن الأول ما هو؟ الجلوس بين السجدتين، والركن الثاني السجدة الثانية. قال: فهذا قد ترك ركنين، جلسة الفصل والسجدة الثانية، فلا يخلو من حالين. هذا نحن الآن في الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يذكر وهو في الصلاة قبل أن يسلم. طيب إذا ذكر وهو في الصلاة قبل أن يسلم كم له حالات؟ له حالتان. طيب هو الآن مثل بترك السجدة وجلسة الفصل. أحدهما أي الحالين أن يذكر قبل الشروع في القراءة، يقوم ثم قبل أن يبدأ في القراءة يذكر أنه ترك السجدة وجلسة الفصل فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. واضح هذا؟ إذا ذكر قبل أن يبدأ بالقراءة فيلزمه أن يرجع، وهذا لا خلاف فيه أنه يرجع ويؤدي ذينك الركنين اللذين تركهما ثم يقوم ويواصل في صلاته. الحال الثاني: ترك ركنا، وله كلام طويل بعده لمن أحب أن يقرأه، فصل أن بعضهم قال لا يحتاج أن يجلس جلسة الفصل لأن قيامه ذاك يغني عن جلسة الفصل، والصحيح أنه لا بد ماذا؟ من الإتيام بها. قال الحال الثاني: ترك ركنا إما سجدة أو ركوعا ساهيا ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها. هذا الحالة الثانية، ألا يذكر ذلك الركن إلا بعد أن شرع في القراءة في الركعة التي تليها. قال: بطلت الركعة التي ترك الركن فيها، وصار التي شرع في قراءتها مكانها. نص على هذا أحمد في رواية الجماعة. هذا قول أحمد. قال أحمد: خلاص إذا قد وصل إلى القراءة يجعل هذه التي قرأ فيها مكان تلك الركعة التي نسي فيها إيش؟ ركنا، وتلك الركعة التي نسي فيها ركنا ماذا يعمل؟ يلغيها. هذا قول أحمد. وقال الشافعي: إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى. يعني يقول إن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية يرجع، وإن كان قد شرع في القراءة. وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى، لأن الركعة الأولى قد صح فعلها، وأما فعله في الثانية وما فعله في الثانية سهو لا يبطل الأولى. وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه قال هو قريب وقال هو أشبه. حاصل هذا أنه إن ترك ركنا وذكره في أثناء الصلاة قلنا كم له حالات؟ حالة الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يشرع في القراءة، فما الحكم؟ يرجع ويؤدي الركن أو الركنين اللذين تركهما ثم يواصل. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يشرع في القراءة في الركعة الثانية. أحمد ماذا قال؟ قال خلاص الركعة الأولى يلغيها وتقوم هذه التي قد شرع في قراءتها ماذا؟ مكانها. الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ يرجع وإن كان قد شرع في القراءة وإن كان قد انتهى من القراءة يرجع. قول الشافعي رحمه الله اختاره العلامة بن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 372 ذكر القولين. ثلاثمائة واثنين وسبعين قال القول الثاني أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها التي ترك الركن منها إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية. إذا وصل إلى المحل محل الركن ذاك من الركعة الثانية فهنا يلغيها. أما قبل أن يصل إليه ولو شرع في القراءة ولو قد أكمل القراءة فلا تبطل. وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. قال وهذا القول هو الصحيح. انظر بماذا علل الشيخ ابن عثيمين لهذا القول أنه الصحيح. قال وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب. طيب الآن نسي السجدة الثانية والفصل بين السجدتين، طيب ما فعله بعد قيامه من الركعة الأولى أو من السجدة الأولى؟ سجد سجدة وقام، هل هو في محله أو في غير محله؟ في غير محله، فيعتبر ماذا؟ ملغيا. قال لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط التركيب الترتيب بين الأركان. وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه بل يرجع إلى الركن الذي تركه، كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده، ولا يقول أغسل الوجه ثم أرجع إلى غسل الرجلين، لأن ما بعده حصل في غير موضعه. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة. إذا ترك السجود في الركعة الأولى ولم يذكر إلا في السجود في الركعة الثانية هل يرجع؟ خلاص ما في فائدة من الرجوع، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل. إين سيرجع؟ هو قال هو ساجد، وإين سيرجع؟ إلى السجود. وعلى هذا فتكون الركعة الثانية هي الأولى ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. من يعيد هذا؟ ما حاصله؟ قلنا إذا ترك ركنا إن كان تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة أصلا، وإن كان غير تكبيرة الإحرام كم له حالات؟ حالتان، إما أن يذكره في الصلاة أو لا يذكره حتى يسلم. فإن ذكره في الصلاة له حالتان، إن ذكره قبل أن يشرع في القراءة رجع إليه بلا خلاف، وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة فالصحيح أنه يرجع إليه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان قد نسل وصل إلى نفس الموضع الذي نسيه من الركعة الأولى فتعتبر الأولى ملغاة. طيب بقي لو لم يذكر إلا بعد السلام، إذا لم يذكر إلا بعد أن سلم فيه قولان من العلماء، من قال يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر ركعة أو كان قبل ذلك. لو ترك ركنا في الصلاة ثم لم يذكر إلا بعد السلام قالوا يعيد ركعة كاملة، ركعة بركوع وسجودين وتشهد ثم يسلم، سواء كان هذا الركن الذي ترك في آخر ركعة أو فيما قبلها ولو في الركعة الأولى مثلا من الصلاة الرباعية. هؤلاء يعمم، هذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. القول الثاني قالوا يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيبني عليه، قالوا ينظر ما هو الركن الذي نسيه فيرجع إليه، لا يحتاج ركعة من أولها بل يرجع إلى ذلك الركن ثم يبني عليه. وهو لا يقيدوه بما إذا كان ذكره قبل أن يطول الفصل، ذكره ولم يكن هناك فاصل طويل، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد. ما هو القول الأول؟ يعيد قالوا ركعة كاملة. القول الثاني لا يعيد ركعة بل من الموضع الذي نسيه يعيد يبني عليه، نعم يكمل ركعة فقط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل تفصيلا جيدا، قال إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده فقط ولا يحتاج أن يبدأ ركعة من أولها. إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة يأتي به وبما بعده، وإن كان في غير الأخيرة فيأتي بركعة كاملة. وهذا تفصيل جيد. على سبيل المثال إنسان نسي الفاصل بين السجدتين والسجدة الثانية من الركعة الرابعة في صلاة الظهر، صلى ثلاثا وفي الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة ثم رفع من السجود وتشهد وسلم، ماذا يفعل؟ هل يعيد ركعة كاملة؟ لا، يرجع فيجلس بين السجدتين يأتي بالذكر بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم. طيب فلو نسي ذلك في الركعة الأولى مثلا ماذا يفعل؟ يعيد ركعة كاملة. دارتكم تراجعوا في الثالث 375 ذكر الحالات. تفضل. ثلاثمائة وخمسة وسبعين. قال الحال الثالث إن ذكره بعد السلام فإن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة، وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. حاصل هذا الآن الذي ذكرناه، إن ترك مستحب سهوا هل يشرع أن يسجد للسهو؟ ها؟ الظاهر لا. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو في ترك مستحب. طيب إن ترك واجبا ها يسجد للسهو، هل يعود إلى ذلك الواجب؟ إن كان فات محله فما فلا يعود. وإذا أردتم الكلام في الواجب هو في المغني الذي يريد يقرأه في المجلد الثالث 422 إلى 423. قال فأما إن نسي شيئا من الأذكار الواجبة كتسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وقول ربنا ولك الحمد فإنه لا يرجع إليه بعد الخروج من محله، إذا كان قد جاوز محله فلا يرجع إليه، لأن محل الذكر ركن قد وقع مجزئا صحيحا، فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكرارا للركن. يعني لو نسي ذكرا كان سيرجع إلى موضعه ويكرر الركن ماذا؟ مرتين، ثم يأتي بالذكر في ركوع أو سجود زائد غير مشروع. هذا في ترك الواجب. إذا ترك واجبا وكان قد فارق محله وخرج من محله هل يرجع إليه؟ لا يرجع إليه. وهل يسجد للسهو؟ نعم يجب عليه أن يسجد للسهو. إن ترك ركنا، إن كان تكبيرة للإحرام لا تنعقد الصلاة، وإن كان غير ذلك فإن ذكر إما أن يذكره في الصلاة وإما أن يذكره بعد الصلاة. فإن ذكره في صلاته الصحيح أنه يرجع إليه، سواء ذكره قبل أن يشرع في القراءة أو بعد شروعه في القراءة، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إن ذكره وقد وصل إليه من الركعة الثانية، لأن الرجوع إليه لا يفيد شيئا. وإن ذكر بعد السلام ففيه تفصيل، إن كان هذا الركن الذي نسيه في آخر ركعة أتى به وبما بعده وسلم، وإن كان ليس في الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة. نعم نعم. من قال بركنية التشهد الأخير فماذا؟ على القول الذي اختاره العلامة بن عثيمين لا، يأتي بالتشهد ويسلم. القول الثاني الذي اختاره الشافعي، يعني ذكرنا القول الأول أنه يعيد ركعة كاملة، نعم، أنه يرجع إلى ذلك الموضع الذي نسيه ويبني عليه. على من يقول بوجوب التشهد لأنه ركن. طيب وكان قد قعد قعدة التشهد ولم يقعد، يعني رفع من السجود وسلم؟ لا، ما في أحد قال، إنما اختلفوا في التشهد، أما القعدة للركن للتشهد ذلك الجلوس ما ظن فيه خلاف أنه ركن، وإنما الخلاف في نفس التشهد. فلو نسي التشهد يكون من نسيان ماذا؟ الواجبات على القول. وأما لو ترك القعود كله فالقعود ركن، فيعيد ذلك الركن، يقعد ويأتي بالتشهد ويسلم. رفع من السجود وسلم مستعجل. طيب طيب نقرأ بقية مسألتان. قال رحمه الله: وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا، أي ولو زاد ركعة سهوا، فللحديث المتقدم. ما هو الحديث المتقدم؟ عدة أحاديث، حديث ابن مسعود، أو إلى ماذا يشير؟ يعني كان يشير فإن كان حديث ابن سعيد، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. طيب، قال: وأما كونه يشرع للزيادة، إذا زاد يشرع أن يسجد للسهو، ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم، كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر خمسا ماذا؟ سجد، والحديث صحيحين. وما دون الركعة بالأولى، أي إذا كان سجد فيما زاد ركعة، فإذا زاد دون ركعة فمن باب أولى ماذا؟ يسجد، كما في حديث ذي اليدين زاد دون الركعة. وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو. أشار بهذه الفقرة وهذه الجملة إلى أسباب سجود السهو، وأسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك، وكلها ثبتت بها الأدلة الصحيحة. فالسجود للنقصان حديث عبد الله بن بحينة، والسجود للزيادة حديث اليدين وابن مسعود وعمران بن حصين، والسجود للشك حديث ابن مسعود حديث ابي سعيد، وايضا حديث عمران بن حصين ليس ابي سعيد، حديث ابن مسعود، نعم حديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين. وكلها اسباب شرعيه، اذا نقص ما هو قلنا دليل النقصان حديث عبد الله بن بحينة، ماذا نقص؟ الشهود الأوسط ثم سجد. الزيادة عدة أحاديث، حديث ابن مسعود صلى خمسا وسجد، حديث اليدين زاد بعض الأفعال في الصلاة كالسلام ومواصلة القعود وسجد. كذلك الشك، جاء حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسجد بعد السلام، وحديث عمران بن حصين أو أبي سعيد، نعم أبي سعيد في مسلم: من شك فليبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل السلام. مر معنا تفاصيل النقص، مر معنا تفاصيل النقص أو لا؟ فيما لو نقص مستحبا، أو لو نقص واجبا، أو لو نقص ركنا، وسيأتي له إن شاء الله زيادة بيان، وكذلك الزيادة والشك تأتي لها مسائل إن شاء الله نذكرها. بقي المتابعة. قال: وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو، أن يتابع المؤتم الإمام، فلأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق. سيأتي هذه المسألة، هل يجب على المأمومين متابعة الإمام في سجود السهو؟ وإذا سهى المأموم وحده هل يسجد؟ إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي، إننا نحب نقرأها لكن قد حضر الوقت. أخي يقول نرجو ألا تسرع في القراءة، نحن نأتيكم بالمصادر عمدا، أقول في المغني كذا، في الممتلئ كذا، في مجموع الفتاوى كذا، حتى لو فاد الإنسان شيء يرجع إليه. قال أخ: إذا ترك ركنا في الركعة الأولى يعيد ركعة كاملة، هل يكبر لها تكبيرة الإحرام؟ إذا قام يعيد ركعة كاملة هل يكبر فيحصل تكرار لتكبيرة الإحرام أم لا؟ وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين في حديث ذي اليدين أتم الركعتين من غير تكبيرة إحرام. إن شاء الله هذا يحرر إلى الدرس الآتي. من الذي شرح حديث اليدين في جزء مستقل؟ ها الحافظ العلائي ماذا سمى في بيان ما في حديث اليدين من الفوائد؟ كذا عنوانه كان موجودا في دمام. حديث اليدين شرحه الحافظ العلائي في مجلد، نسيت عنوانه، أول آخره فيما في حديث اليدين من الفوائد. اسمه نظم الفرائض، نعم نظم الفرائض في بيان ما في حديث اليدين من الفوائد، شرحه في مجلد. وأخ يقول: قال محقق الدراري محمد صبحي حلاق نقل تحسين الشيخ الألباني رحمه الله لحديث لكل سهو سجدتان في الإرواء، فهل وجد له الشيخ الألباني طرقا أخرى يحسن بها؟ ولو صح الحديث جاز السهو لترك مستحب ومسنون. إن شاء الله ينظر، أنا ما وقفت عليه. ها ننظر إن شاء الله.